أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق من بيان الأدلة على المدعى، أي على أحكام العدم، في الفصل الرابع من المرحلة الأولى. وكان الحكم الأخير الذي بيناه هو أن العدم المضاف والعدم المقيد كلها إنما تتمايز بفرض مصداق لها، كما ذكر العلامة الطباطبائي. طبعا لا، الآن نحن نمشي مع المتن مع العلامة، ولكن قلنا يعني أن هناك بيانات أخرى لطرح التمايز بين الأعدام المضافة غير قضية الفرض. المصنف لا يقول هناك ثبوت فرضي للأعدام المضافة. ثبوت فرضي يعني العدم الذاتي، العدم الزمني، العدم الأزلي، غير ذلك. هناك ثبوت فرضي يعني كأن الذهن والعقل يفرض مصداقا ويحكم عليه. هذا لب نظرية العلامة الطباطبائي. الآن نشرع بالإشكالات، وتحت عنوان دفع حجج الخصوم، بعد أن بينا أولا تحرير محل النزاع، ثم مبادئ المسألة التصورية والتصديقية، ثم الأدلة على المدعى، وصل الكلام إلى الأمر الرابع في دفع حجج الخصوم. والمصنف في هذا الفصل ذكر ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول هو الإشكال المعروف بقضية عدم العدم، إشكال عدم العدم. والإشكال الثاني هو الإشكال المعروف بأن يعني شبهة المعدوم المطلق، معدوم المطلق لا يخبر عنه. هاتان الشبهتان بشكل أساسي مرتبطتان ببحث العدم، ثم يذكر اندفاع شبه أخرى غير متعلقة بمسألة العدم، مثل الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي وما إلى ذلك. هذه الشبهات، هذه الإشكالات في الحقيقة قديمة، يعني ليست مستحدثة مع صدر المتألهين أو العلامة الطباطبائي. لا، نحن إذا رجعنا إلى كتب المتكلمين حتى القدماء، حتى كتب الشيخ الرئيس، الشيخ الرئيس قضية العدم المطلق لا يخبر عنه ذكرها في الفصل الخامس من المقالة الأولى من إلهية الشفاء. فهي مسائل في الحقيقة مطروحة، ولكن المصنف في هذا الأمر الآن في الإشكال الأول، في إشكال عدم العدم، سيطرح الجواب تبعا لصدر المتألهين وانسجاما مع ما طرحه من قضية العدم المضاف، وأن الأعدام المضافة تتميز بفرض مصداق لها، بالفرض توسع الثبوت إلى الثبوت الفردي. الإشكال الأول، الشبهة الأولى، حاصلها أن عدم العدم، إذا نظرنا إلى مفهوم عدم العدم، عدم العدم من جهة من الجهات هو نوع من أنواع العدم. لماذا هو نوع من أنواع العدم؟ لأنه عبارة عن تقيد العدم بالعدم، أو إضافة العدم إلى العدم، كما تقول مثلا عدم زيد تقول عدم العدم، كما تقول عدم زيد تقول عدم العدم. خب، عدم العدم هي تقيد للعدم، هي تخصص للعدم، فبالتالي أنت أضفت قيدا للعدم هو العدم، فصار عندك مفهوم هو عدم العدم. والمقيد هو فرد من المطلق، كما تقول مثلا الإنسان المقيد بكونه كاتبا هو فرد من الإنسان، يعني تقيد العام وقد تقيد المطلق لا يخرجه عن مفهوم طبيعة المطلق. فإذا كان الأمر كذلك، فعدم العدم هو حصة خاصة من العدم، والحصة الخاصة من أي طبيعة في الحقيقة هي الطبيعة نفسها مقيدة بهذا القيد. فلا بد من أن يكون عدم أن يكون عدم العدم نوع من العدم، قسم من العدم، فرد من العدم، حصة من العدم، ما شئت فعبر. فعدم، فمن جهة من الجهات نعم، عدم العدم نوع من العدم، والنوع هنا كلمة النوع مقصد فيها يعني الفرد، قسم. عدم العدم من جهة هو نوع من العدم، نوع بمعنى قسم من العدم، نوع لغوي. من جهة الأخرى تقول عدم العدم هو سلب العدم، رفع العدم، يعني هو نقيض العدم، لأنه نقيض كل شيء سلبه رفعه. فبناء على هذا صار عدم العدم ينطبق عليه أنه نوع من العدم، يعني مندرج تحت العدم. ومن جهة أخرى هو نقيض العدم، يعني غير مندرج، لأن الشيء لا يكون فردا لعدمه، فردا لنقيضه. فالشبهة هي أن عدم العدم مندرج تحت العدم وغير مندرج تحت العدم. مندرج تحت العدم لأنه عبارة عن فرد وحصة من العدم، لأنه هو تقيد العدم. وغير مندرج تحت العدم لأنه نقيض العدم، عدم العدم يعني نقيض العدم. وشيء، فكيف يكون الشيء نوعا من نقيضه أو نقيض لأحد أنواع نقيضه، يعني أو عفوا نقيض مندرج تحت نقيضه؟ لا يمكن. فعدم العدم نوع من العدم، وعدم العدم سلب للعدم. فمن جهة هو مندرج تحت العدم، ومن جهة هو نقيض للعدم. هذه هي الشبهة، هذه هي الشبهة. أنا سأطرح جواب المصنف، سأبين جواب المصنف، ثم سأنتقل إلى بعض الأجوبة والبيانات المذكورة في كتب القدماء التي هي أيضا مهمة جدا ودقيقة. قاد له، لاحظ عبارة المصنف، قال: وبذلك يندفع الإشكال في اعتبار عدم العدم بأن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم. جيد، يعني صار أنت لديك عدم العدم نوع من العدم باعتبار أنه عدم مضاف، وأن العدم المضاف في الحقيقة هو نوع من المتقيد، يعني من المطلق الذي تقيد بالإضافة. هذا جهة أولى. وهو يعني عدم العدم بما أنه رافع للعدم، يعني سلب للعدم، سلب للعدم المضاف إليه، يقابله تقابل التناقض، يعني صار عدم العدم نقيض العدم، وعدم العدم فرد من أفراد العدم. والنوعية يعني والتقابل لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون شيء نقيضا لشيء ونوعا من هذا النقيض. هنا لاحظ الكلام، يقول: وجه الاندفاع كما أفاده صدر المتألهين أن الجهة مختلفة. في الحقيقة الجهة مختلفة يعني موضوع مختلف. الآن سأعلق على هذه الكلمة، لاحظ. فيقول: فعدم العدم من حيث بما أنه مفهوم أخص من مطلق العدم، يعني أنت صار لديك مفهوم عدم العدم. خب، مفهوم عدم العدم تنظر إليه أنه مفهوم عدم العدم هو أخص من مفهوم العدم العام، من مطلق العدم. بما أنه مفهوم أخص من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم، يعني لأن عدم العدم لأنه صار حصة خاصة من العدم، فالعدم الذي هو المقسم مأخوذ فيه، لأن المقسم مأخوذ في أقسامه. فتقول عدم العدم عدم، صار نوعا من العدم، يعني فعدم العدم بما هو مفهوم أخص من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم نوع من العدم. هذه العبارة ماذا يقصد بها؟ يقصد أنه أنت لديك مفهوم العدم المطلق، هذا مفهوم العدم المطلق خصصته بقيد، جيد، فصار لديك عدم العدم هو مفهوم العدم مقيدا، والمقيد نوع من المطلق، فصار عدم
عدمي نوع من المطلق. يقول عدم العدم هو مفهوم العدم مقيدا، والمقيد هو نوع من المطلق، فإذا مفهوم عدم العدم نوع من المطلق. هذا النظرة الأولى. ثم يقول والنظرة الثانية وبما، يعني من جهة أخرى تنظر إليه من جهة أخرى، أن للعدم المضاف إليه ثبوتا مفروضا يرفعه العدم. لاحظ هنا ماذا يقول؟ يقول في النظرة الثانية، في النظرة الثانية ماذا تقول؟ تقول العدم أفرض له ثبوتا ثم أرفعه بقيد العدم، فصار عدم العدم عبارة عن رفع العدم، عبارة عن رفع العدم. هذا التصوير الثاني يقول أنا آتي إلى العدم وأفرض العدم، أقول العدم لو ثبت، لو كان أمرا ثابتا، فرفعه هو إعدامه، فتقول إعدام العدم، عدم العدم. خب عدم العدم متى يصح أن تقول عدم العدم؟ يعني لابد من أن تفرض ثبوتا للعدم حتى يصح أن تقول أعدمته. فإذا نظرت إلى العدم المعدوم من حيث هو مفروض الثبوت، صار قولك عدم العدم رفع العدم الذي فرض ثبوته. بينما أنت عندما تقول عدم العدم فرد من العدم، تنظر إلى أن هذا خاص وهذا عام فقط، يعني الاختلاف في الجهة الآن ستتضح جيدا. يقول الملا صدر عدم العدم تنظر إليه أنه خاص والعدم مطلق، هذا بأي لحاظ؟ هذا بلحاظ المفاهيم، بلحاظ المفاهيم. تقول مفهوم العدم مطلق ومفهوم عدم العدم مقيد، فهذا اختلاف في المفاهيم، مفهوم مطلق ومفهوم مقيد، صحيح؟ بينما هذا في المفاهيم، بينما في الواقع أنت عندما تقول أفرض العدم ورفعه يكون بإعدامه، فرفع العدم هو عدم العدم، أنت تنظر هنا إلى الواقع المفروض، لا تنظر إلى عموم وخصوص مفهومه. فكيف رفع التناقض؟ يقول عدم العدم نوع من العدم كنوعية المفهوم الخاص للمفهوم العام، بينما عدم العدم نقيض للعدم، يعني إعدام العدم الذي فرض ثبوته هو عدمه. فتنظر إلى الواقع المفروض الثبوت. واضح كيف صارت المسألة مولانا؟ ولذلك لاحظ عبارة المصنف، يقول المصنف فعدم العدم بما أنه مفهوم أخص، يعني مفهوم عدم العدم فرد من مفهوم العدم، يعني صارت المسألة لها علاقة بالمفاهيم. عدم العدم فرد من العدم، لأن هذا العنوان، كلمة العنوان مهمة جدا، يوجد لديك عنوان اسمه العدم، هذا العنوان يتقيد، أحد قيوده عدم العدم، فتقول عنوان عدم العدم تقيد عنوان العدم، فهو أخص منه عنوانا كعنوان. الآن لا أتكلم عن المعنونات، لا أتكلم عما يحكي كل عنوان، لا يهمني الآن، أتكلم فقط في النظم الذهني، في النظم العنواني، في النظم الحكائي. يوجد لديك عنوان اسمه ألف، وعنوانه اسمه ألف مقيد بباء، فإذا ألف مقيد بباء هي تحت عنوان ألف، فأنت لديك عنوان اسمه العدم اللا بشرطي، العدم المطلق كعنوان عام مفهومي، وتحت هذا العنوان المفهومي يوجد عنوان اسمه عدم العدم، فتقول عدم العدم وفق النظم المفهومي في الذهن، النظم المفهومي عدم العدم مفهوم أخص لأنه أضيف إليه قيد. بغض النظر هذا القيد، أنا لا أنظر إلى القيد، بغض النظر هذا القيد ما هو، في النهاية يوجد لدي مفهوم عام ومفهوم مقيد، أنظر إلى طبيعة التقيد بغض النظر عن القيد أي شيء هو، فأجد أن هناك عموما وخصوصا في المفهومين. فمفهوم العدم مفهوم عام، مفهوم العدم العدم مفهوم خاص. فيصبح هنا العلاقة بين عدم العدم والعدم علاقة الخاص والعام مفهوما. ولذلك قال فعدم العدم بما أنه مفهوم أخص من مطلق العدم. هذا المفهوم مأخوذ فيه العدم، يعني لأنه عبارة عن عدم العدم، كما تقول الإنسان الكاتب مأخوذ فيه الإنسان. إذا كان الأمر كذلك فهو نوع من العدم، ولكن نوع من العدم المفهوم العنواني، نوع من العدم المفهوم العنواني. واضح مولانا؟
نعم.
هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى. بالنسبة إلى الجهة الثانية، أنت عندما تقول عدم العدم نقيض للعدم، لا تتكلم عن المفاهيم، لا تتكلم عن المفاهيم، بل تتكلم عن الواقع. إن قلت ولكن العدم لا واقع له، أقول واقع مفروض. فكأنك في قولك عدم العدم نقيض للعدم تقول لو فرض ثبوت للعدم لكان نقيضه عدم العدم. واضح جدا يصبح الجواب. ولذلك قال وبما أن للعدم المضاف إليه ثبوتا مفروضا، يعني صرت عم تحكي مولانا ثبوت مو إثبات، يعني صرت عم تحكي ثبوت مو مفاهيم، ثبوتا مفروضا يرفعه العدم المضاف، يعني يرفعه عدم العدم رفع النقيض للنقيض، بهذا الاعتبار يقابله العدم المضاف. لاحظت هذا الكلام؟ هذا الكلام الواضح جدا يعني. فإذا كيف رفع التناقض؟ رفع التناقض بالاختلاف بالمفهوم والمصداق المفروض. فالعدم العدم أخص مفهوما من العدم فصار نوعا منه، عدم العدم هو رفع العدم الثبوتي المفروض. ففي قولك عدم العدم نقيض العدم، يعني عدم العدم نقيض العدم الثبوتي المفروض، أما عدم العدم نوع من مفهوم العدم المطلق والعام. واضح مولانا؟ هذه هي، هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف. هذا الجواب نجد شيئا منه قريب جدا في كلمات الميردمت، في كلمات الميردمت. يقول ميردمت في بعض كتبه، يقول الحق أن هذا المقيد، مقيد أي مقيد؟ يعني عدم العدم. يقول الحق أن هذا المقيد عدم العدم، من حيث إنه عدم مقيد بقيد، من حيث إنه عدم مقيد بقيد مع قطع النظر من خصوصية القيد، مع قطع النظر عن خصوصية القيد. ما هو هذا القيد؟ أنت تقول عدم العدم هو عدم مقيد، يعني فرد من أفراد العدم المفهومي. يقول والحق أن هذا المقيد من حيث إنه عدم مقيد بقيد مع قطع النظر عن خصوصية القيد نوع منه، نوع منه. ومن حيث إنه رفع للعدم مقابل له. ثم يقول فالمنظور إليه في الاعتبار الأول، فالمنظور إليه في الاعتبار الأول هو كونه عدما مقيدا بقيد، وفي الاعتبار الثاني هو كونه رفع العدم وسلبه. فإذا خلاصة هذه القضية التي يريد أن يقولها هو أنه أنت في الاعتبار الأول عندما كان العدم العدم نوع من العدم، أنت تقول ببساطة عدم العدم كصورة ذهنية، كتصور ذهني، كمعنى تعبير أفضل، كعنوان، هو عنوان أخص من العدم. فعدم العدم عنوان أخص من العدم، فلديك عدم عنوان عام، هذا العنوان العام الذي اسمه العدم تحته عناوين أخص، فالعلاقة هي علاقة عنوان عام وعنوان أخص. هذه النقطة المهمة جدا، العلاقة بين في الاعتبار الأول العلاقة بين العدم مطلقا وعدم العدم، تارة تقول العدم هو عنوان عام وعدم العدم هو عنوان خاص، يعني علاقة بين عنوانين بغض النظر هذا كل عنوان ما هو معنونه. الآن لا أتكلم عن معنونه، أتكلم فقط عن لوحة العناوين. أنت جاءت لديك ورقة مكتوب عليها عدم العدم المطلق وعدم العدم، تقول عدم العدم عنوان أخص، عنوان أخص من عنوان العدم لأنه أضيف إليه قيد. فإذا العلاقة يكون عدم العدم نوعا من العدم، يعني عنوان عدم العدم نوع من عنوان العدم، لأن العلاقة هي علاقة مقيد مطلق ومقيد. يعني الفكرة مولانا كلما وجد تقيد كانت العلاقة بين المطلق والمقيد هي علاقة نوعية وأخصية. هذه من بديهيات الأفكار، لديك عنوان مطلق وعنوان مقيد، فالمقيد تحت المطلق. لكن هذا في العناوين، في العناوين هذه جهة. الجهة الأخرى أن تقول محكي ومعنون كل منهما، هنا يقع التناقض. تقول معنون عدم العدم ما هو؟ معنون عدم العدم هو رفع العدم المفروض الثبوت فرضا. فأنت تنظر إلى في قضية عدم العدم نقيض للعدم، تنظر إلى العدم الثبوتي المفروض، تقول عدمه رفعه يعني نقيضه. ولذلك المحقق الطوسي، عفوا الفياض اللاهيجي، في شرحه لكلام المحقق الطوسي يقول كلام مهم جدا. يقول يمثل، يعني يعلق، يعني هو يقول عبارة المحقق الطوسي ويكمل، يقول الرفع فرع الوجود. يعني أنت لا ترفع المرفوع، ترفع الثابت. فإذا أردت أن تفسر عدم العدم بأنه رفع العدم، لابد أن تجعل للعدم ثبوتا حتى يتحقق رفع. فلا يمكن أن تقول مقصودي من عدم العدم رفع العدم إلا بأن تفرض للعدم المرفوع ثبوتا رفع بهذا العدم. لاحظت؟ لأن الرفع فرع الثبوت. إذا كان الرفع فرع الثبوت، فإذا أردت أن تقول في قضية عدم العدم معناها رفع العدم، فلا بد أن تقدر ثبوتا للعدم ثم ترفعه، فيكون منظورك هو العدم الذي فرض له الثبوت بهذا الاعتبار. هذه القضية. فإذا أنت أمام خيارين، إما أن تنظر إلى عدم العدم كمفهوم، تقول هذا علاقة عدم العدم مع العدم، علاقة المقيد بالمطلق، ولكن علاقة المقيد بالمطلق هي علاقة عناوين، عنوان عام عنوان أخص، فتقول نعم الأخص مندرج تحت العام كعناوين. كمعنونات تقول عدم العدم رفع للعدم والرفع فرع الثبوت، فلابد أن تجعل للعدم المرفوع نحو ثبوت فرضي حتى يتحقق له رفع واقعي بقولك عدم العدم. هذا هو الجواب، هذا هو التفريق. فإذا رفع التناقض الظاهر هو من خلال القول بأن الجهة مختلفة. الجهة هنا مقصود بها فعليا الموضوع. لماذا؟ لأن الموضوع في قولك عدم العدم نوع من العدم هو يعني مفهوم العدم، عنوان عدم العدم. فتصبح هكذا القضية. عنوان عدم العدم نوع من عنوان العدم. لماذا؟ لأن المقيد نوع من المطلق. ثم تقول هذه القضية، ثم تقول معنون عدم العدم رفع معنون العدم. لاحظت كيف صارت القضية؟ معنون عدم العدم يعني سلب العدم هي رفع معنون العدم الذي فرضت له الثبوت فرضا وتقديرا، لأن الرفع فرع الإيجاب، لا يرفع ما كان مرفوعا. فلاحظ هاتان القضيتان لا تناقض بينهما، لأن القضية الأولى موضوعها عنوان العدم، عنوان عدم العدم، والقضية الثانية موضوعها معنون عدم العدم، فما في تناقض،
لا تناقض في البائن. هذه هي الطريقة التي ارتضاها المصنف في الإجابة عن هذا الإشكال، وهي القضية التي ذكرها صدر المتألهين، وواضح وواضح. يوجد كلام آخر أيضا عميق جدا ذكره من؟ ذكره الفياض اللاهيجي، ولكن أين ذكره الفياض اللاهيجي؟ ذكره مولانا الفياض اللاهيجي في، نحن في بحث اشتراك الوجود في الفصل الأول في أن الوجود مشترك معنوي، هناك ذكرنا أنه أحد أدلة اشتراك الوجود المعنوي أن العدم مفهومه واحد، ونقيد الواحد ليس إلا واحدة. هناك طرح إشكال، قالوا العدم نقيده الوجود، والعدم نقيده عدم العدم، وعدم العدم غير الوجود. لماذا؟ قال لأن الوجود لم يؤخذ في معناه العدم، بينما عدم العدم أخذ في معناه العدم، فعدم العدم غير الوجود، وكلاهما نقيض العدم، فصار لشيء واحد نقيضا. هذا الإشكال ذكره هناك. في معرض الإجابة عن هذا الإشكال الفياض اللهيجي يذكر كلاما مهما يفيدنا في المقام كبيان آخر للإجابة عن الإشكال. يقول هناك كلام مهم جدا، يقول جيد، يقول العدم قد يقال باعتبارين. الاعتبار الأول العدم بمعنى سلب الوجود، العدم باعتبار بمعنى سلب الوجود، ولكن البيان الأول جوابه واضح صار. هذا البيان الثاني مستفاد من كلمات الفياض اللاهيجي، يقول العدم يطلق باعتبارين، أولا بمعنى سلب الوجود، يعني هو ذا معنى سلبي. الاعتبار الثاني هو إيجاب اللا وجود، اللا وجود، أو فقل ثبوت سلب الوجود. اعتبار يعني مرة تقول عدم وتقصد بالعدم رفع الوجود، يعني مثلا تقول عدم زيدان يعني ليس زيد موجودا، هذا يعني عدم زيد، يعني سلب الوجود. تارة تقول عدم زيد وتقصد بمعنى زيد هو غير موجود، يعني إيجاب لا وجود، الأولى سالبة والثانية محصلة، زيد هو غير موجود. يعني أنت تارة تقصد بالعدم سلب، تارة تقصد بالعدم الإيجاب، ولكن إيجاب لا تحقق. جيد،
معدولة،
أحسنت، معدولة. هذا يفرق به الفياض اللهيجي في شوارق الإلهام المجلد الأول صفحة 139. الآن نستفيد من قاعدة ذكرها أيضا الفياض اللهيجي نفسه في قسم آخر من كتاب الشرح التجريد. يقول السلب فرع الإيجاب، يعني أنت لا يمكنك أن تسلب إلا بعد أن يكون المسلوب موجبا له نحو إيجاب. إذا كان الأمر كذلك نقول عدم العدم نقيض للعدم. جيد، هذه قضية، عدم العدم نقيض للعدم. العدم نقيض للعدم؟ لابد في النقيضين أن يكون أحدهما سالبا والآخر موجبا، لأن هذه قاعدة مهمة، لأن التناقض هو التقابل بين الإيجاب والسلب. يعني السالبتان، هذه مهمة، السالبتان ليس، ما في تناقض بين سالبتين. تناقض دائما لابد فيه من الاختلاف في الكيف.
الاختلاف المبني الذي ذكره الطباطبائي في البداية، أنه هل نقيض كل شيء رفعه أو نفيه.
أحسنت. هنا يعني المعروف والمشهور عندهم أن التناقض هو التقابل الإيجاب والسلب. يعني عندما تقول عدم العدم نقيض للعدم، لابد أن يكون أحدهما موجبا والثاني سالب. هنا يصبح حتى يتصح هذه العبارة، يصبح كلام هنا سلب العدم نقيض إيجاب، نقيض إيجاب السلب. لاحظ، يعني صار لديك أنت عدم العدم والعدم. العدم هنا، العدم الثاني الذي هو النقيض، لابد أن يحمل على معنى إيجابي هو إيجاب السلب. فتقول أنا أرفع إيجاب السلب، ففي قولك عدم العدم أرفع إيجاب السلب. لاحظ كيف صارت المسألة، عدم العدم نقيض للعدم، العدم هنا الأخير هو السلب الموجب، يعني إيجاب السلب. رفعت إيجاب السلب يعني سلبت إيجاب السلب، فصار لديك تقابل بين الإيجاب والسلب، أحدهما إيجاب العدم والثاني سلب العدم. عندئذ يتحقق التناقض، ولكن رفع إيجاب السلب هو فرد للسلب والعدم. ماذا يقول؟ هذا شوي معقد البيان. لاحظ ماذا يقول؟ يقول عدم العدم هو سلب للعدم. جيد؟ عدم العدم سلب للعدم. حتى يكون سلب العدم نقيض العدم، لابد أن تقول هنا يوجد إيجاب ما أسلبه. ما هو الإيجاب؟ يقول إيجاب لا وجود أسلبه بقول عدم العدم. فعندما أقول عدم العدم يعني سلب إيجاب لا وجود، فيصبح تناقض بين سلب إيجاب لا وجود وهو عدم العدم، وبين إيجاب لا وجود، صار تناقض بين إيجاب وسلب. خب يعني تناقض بين سلب إيجاب لا وجود وإيجاب لا وجود، هذان نقيضان. بينما سلب إيجاب لا وجود الذي هو عدم العدم هو فرد من السلب، ليس فردا من إيجاب لا وجود. فصار عندنا أن عدم العدم، هذا أنا وجدته من أعمق ما يمكن أن يقال في هذا المجال، لأنها لم نلجأ للفرض. يعني يقول العدم، أنت لديك عدم العدم، لديك عدم العدم، تقول هذا نقيض للعدم، صحيح؟ وتقول عدم العدم نوع من العدم. هذا الإشكال. هنا يأتي يقول عدم العدم يعني سلب العدم، عدم العدم يعني سلب العدم، نوع من العدم يعني نوع من السلب. ممتاز، سلب العدم نوع من السلب. أنا في النهاية يوجد عندي سلب، طارة أسلب زيد، طارة أسلب بكر، الآن أقول أسلب العدم، فهذا نوع من السلب. ممتاز، هذا واضح. هنا يقول عدم العدم بهذا الاعتبار يعني سلب العدم، هذا العدم المسلوب لابد أن يكون موجبا حتى يسلب. فأقول سلب العدم بمعنى سلب إيجاب اللا وجود. هو نقيض ماذا؟ إيجاب اللا وجود. فهو نقيض إيجاب اللا وجود. فصار لديك عدم بمعنى اللا وجود الموجب وعدم بمعنى السلب. فعدم العدم بالقياس إلى معنى الإيجاب اللا وجود الذي هو أحد اعتبارات العدم يعتبر نقيضه، وعدم العدم بالقياس إلى معنى العدم أي السلب نوع من أنواعه. هنا لم نتكلم عن أي فرض بل معالجة منطقية دقيقة. فقط أن العدم يعني عجيب، هذا الفياض اللاهيجي عجيب، يعني يقول أنت العدم تفهمه بلحظين، طارة تفهمه كمعنى سلبي، طارة تفهمه كمعنى إيجابي. إذا فهمت العدم كمعنى سلبي يعني فهمت العدم بأنه أي شيء هو السلب، تقول فإذا عدم العدم يعني سلب العدم، سلب العدم، فيصبح عدم العدم بمعنى سلب العدم نوع من السلب، يعني نوع من العدم بلحاظ أنه سلب. طارة لا تنظر إلى العدم بلحاظ أنه إيجاب لا تحقق. فإذا كان إيجاب لا تحقق خب عدم العدم يعني سلب إيجاب لا تحقق، فصار نقيدا له. فصار عدم العدم نقيدا لإيجاب لا تحقق وفردا من مطلق السلب دون إدخال أي عنصر من عناصر الفرد. لاحظت معبرنا كيف صار؟ كلام مهم جدا. لاحظ كلام الفياض اللاهيجي يقول العدم يؤخذ باعتبارين، أحدهما بمعنى سلب الوجود فيكون في قوة السالبة، وثانيهما بمعنى ثبوت سلب الوجود فيكون في قوة الموجبة. ثم يقول فبالاعتبار الأول نقيضه الوجود، وبالاعتبار الثاني نقيضه عدم العدم. على أي حال يذكر هناك، لكن لا يعالج هذه التناقض هناك، يذكرها في أي باب؟ في باب شبهة أن العدم له نقيضان، عدم العدم والوجود، لكن بالاستفادة من تفريقه باعتباري العدم يمكن علاج المسألة. وهذا غير موجود في أي من الشروحات، أنا لم أعثر عليه في أي من الشروحات، حتى كلام صدر المتألهين ليس في هذا المجال. كلام صدر المتألهين يقول عدم العدم كعنوان عام وعنوان خاص، وعدم العدم يعني عبارة عن رفع أمر فرض ثبوته. لكن هنا لا نتكلم عن فرض أصلا، نتكلم عن لحاظ عقلي النفس أمري للعدم. طارة نقول العدم هو السلب، فعدم العدم يعني هو نوع من السلب. طارة تقول عدم العدم يعني سلب الإيجاب، الإيجاب إيجاب لا تحقق، فيكون نقيضا له. واضح مولانا الفكرة هون؟ هذا هو ما يمكن أن يقال، وكلام فعلا راقي جدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.